أحبة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، حينما دخل العباس المشرعة واغترف الغرفة من الماء كانت كلمته رائعة حينما قال عليه السلام: والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. هذا يقين العباس، ذلك اليقين الذي وصفه به الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. فأبو الفضل عليه السلام كان يعرف أن الزمن يطوى بسرعة، وأن الحياة لا تبقى لأحد من الناس، وأن الأبدان قد خلقت ولا تبقى في الدنيا، فلما البخل بها عن الشهادة وهي أرفع وسام. وقد قال الإمام الحسين عليه السلام: وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. وكما يقين أبي الفضل عليه السلام، كذلك تسليمه لله كان في القمة. بلى إن صفة التسليم ناشئة حقيقة من اليقين، وكان من صفاته عليه السلام البطولة النادرة. إنما حمل لواء الإمام الحسين عليه السلام لشجاعته النادرة وبطولته العظيمة. والبطولة لا تعني مجرد منازلة الأقران، بل جملة صفات إنسانية سامية كالشهامة والإباء والتضحية والوفاء والمواساة. وهكذا كان العباس عليه السلام، لقد استشهد وهو يطلب الماء للعطاشة، وكان اهتمامه بالماء أكثر من اهتمامه بنفسه، فلم تكن غايته كشف العدو عن نفسه بقدر ما كانت غايته الاحتفاظ بالسقاء سالما لإيصاله إلى حيث العطاشة من أهل بيت الرسالة. هذا هو الذي يجعلنا نقف إجلالا لبطولته النادرة بينما أعداؤه حاربوه بالغدر. لقد كانوا أجبن من مواجهته، حيث رشقوه بالسهام ثم كمن له أحدهم من وراء نخلة واغتال يده. وهكذا تتجلى شجاعة أبي الفضل عليه السلام كما يتبين جبن الطرف الآخر. ولم يزل يسعى لإيصال الماء إلى المخيم، هذه هي الشجاعة التي يقف التاريخ إجلالا لها. أما وفاؤه فهو الآخر في القمة، حيث استقام في الدفاع عن حجة الله حتى آخر لحظة، كما رمى الماء على الماء وهو يتلظى عطشا مواساة للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين. فسلام عليك يا أبا الفضل يا ابن أمير المؤمنين عليه السلام. في ختام هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
لأن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وقال سلام الله عليه: لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها. وتلا عقيب ذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عليه السلام: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا وكمش في مهل وبادر عن وجل ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. وقال عليه السلام: الجود حارس الأعراض والحلم فدام السفيه والعفو زكاة الظفر والسلو عوضك ممن غدر، والاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والصبر يناضل الحدثان، والجزع من أعوان الزمان، وأشرف الغنى ترك المنى، وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. ومن التوفيق حفظ التجربة، والمودة قرابة مستفادة، ولا تأمنن ملولا. وقال عليه السلام: عجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. وقال سلام الله عليه: أغضي على القذى والألم ترضى أبدا، من لان عوده كثفت أغصانه. الخلاف يهدم الرأي، من نال استطال، في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. حسد الصديق من سقم المودة، أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. وقال سلام الله عليه في حكمه القصار في نهج بلاغته: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن، بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. وقال عليه السلام: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وقال: بكثرة الصمت تكون الهيبة، وبالنصفة يكثر المواصلون، وبالإفضال تعظم الأقدار، وبالتواضع تتم النعمة، وباحتمال المؤن يجب السؤدد، وبالسيرة العادلة يقهر المناوئ، وبالحلم عن السفيه تكثر الأنصار عليه. وقال عليه السلام: العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد، الطامع في وثاق الذل. وسئل عن الإيمان فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه، ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه، ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين. الإمام الحسين عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أعاظم الصادقين والمجاهدين في رفع راية الإسلام وأهل البيت هو القائد المحنك والزعيم المعظم للثورة العراقية عام 1335 هجرية، هو المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي الحائري، طيب الله ثراه وجعل الجنة مأواه. طبعا هذه مقدمة بسيطة أقولها، أن هناك شخصيتان مهمتان جدا جدا يرتبطان بتاريخ علماء الإمامية وعلماء النهضة الحديثة في العراق. هاتان الشخصيتان يعرفان بالمغزى الشيرازي. المغزى الشيرازي الأول هو المرحوم محمد حسن الشيرازي المعروف بالمغزى الأول، صاحب فتوى التنباك والفتاوى الأخرى التي أقضت مضاجع المستعمرين والاستكبار العالمي. ذاك المغزى محمد حسن الشيرازي، وسبق أن تحدثت عنه. هذا الشخصية الثانية وهو زميله وشبه تلميذه أو مشاوره. من هذا؟ هو المغزى محمد تقي الشيرازي، الرجل الذي دافع بكل ما يملك من أجل سيادة العراق وسلامة العراق وعزة العراق وبالتالي استقلال العراق. صحيح هو هذا العالم الفذ من مواليد شيراز بإيران عام 1256 هجرية، لكن لمدة 15-16 سنة كان في إيران، وباقي حياته كلها قضاها في العراق وفي أجواء العراق. وطبعا بعد ما يعني نشأ في أحضان كبار العلماء في أوائل شبابه، عام 1271 هجرية بالضبط هاجر إلى العراق ودرس على كبار رجالها وأساطين الحوزة في كربلاء. بعد ذلك اتحول إلى سامراء بصحبة المغزى الذي ذكرته قبل قليل، مغزى محمد حسن الشيرازي المغزى الأول صاحب فتوى التنباك. فهو في معظم الدروس العالية، لأن مغزى الشيرازي الكبير نقل الحوزة والعديد ومن وجهاء العشائر إلى سامراء، وكان المغزى محمد تقي هناك قلت شبه مستشار مقرب للمغزى الشيرازي الأول، إلى أن توفى المغزى الشيرازي الأول عام 1312 هجرية. أرجو الملاحظة بدقة، يعني بودي أن كل مسلم يتعبد الله بخط أهل البيت وأخص كل عراقي أن يتوجه إلى ما أقول ويعرف تماما بأن زعامات الإمامية الروحيين، مراجع الإمامية الروحيين، هم من أحرص القادة على الديمقراطية وعلى استقلال العراق وعلى سيادة العراق والمحافظة على كرامة شعبه. هذا المغزى الشيرازي محمد تقي بعد وفاة الشيرازي الأول محمد حسن عام 1312 هجرية توجهت الأنظار والمشاعر إلى تقليده والاقتداء به كزعيم للطائفة. وهو طبعا يعني كان يعد ثالث تلميذ بعد اثنين، الاثنين السيد إسماعيل الصادق أعلى الله مقامه والسيد محمد الإصفهاني. ذول الثلاثة كانوا مبرزين بين حوالي 400 طالب للمغزى محمد حسن الشيرازي. هؤلاء الثلاثة، سيد إسماعيل الصادق، سيد محمد الإصفهاني، مغزى محمد تقي الشيرازي، لكن مؤشرات الزعامة، كمالات القيادة، السجايا التي هي مكملة للجانب العلمي كانت تتوفر لدى المغزى محمد تقي الشيرازي، فدفع هذا زائدا تقوى، زائدا عقليته يعني المتعمقة، زائدا اليقظة التي كان يعيشها بالنسبة إلى مكائد الأعداء، هذا دفع بالجميع أن يتحدوا على قيادته للطائفة. فالمرحوم المغزى محمد تقي الشيرازي بقي في سامراء إلى عام 1336، يعني أنا جاي أتكلم عن قرن من الزمن قبل هذا، وليعرف الجميع أن من الذي أحرز وثبت استقلال العراق وسيادة العراق؟ مغزى محمد تقي شيرازي في سامراء إلى عام 1336، ثم انتقل إلى الكاظمية لفترة قليلة، ثم تحول إلى كربلاء المقدسة لجوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. آنذاك أيها الإخوة أيتها الأخوات، آنذاك الجو العام ما كان يسمح لرجل العلم أن يخرج من الطوق التقليدي، إلا أن المغزى محمد تقي الشيرازي كان يحمل وعيا سياسيا عجيبا، وبدأ يدرك مكائد المستعمر البريطاني ودسائسه لسلب خيرات العراق واستعباد شعبه، فكان رحمه الله يتصرف بدقة وحذر وذكاء عجيب لإفشال خطط المحتلين الإنجليز. ورغم أن الشيعة في العراق ذاقوا أشد المرارة من السلاطين العثمانيين وقدموا آلاف الضحايا، إلا أن المغزى محمد تقي الشيرازي أصدر الفتاوى تلو الفتاوى سواء من سامراء أو كربلاء لمواجهة المحتلين والوقوف صفا واحدا مع العثمانيين في نضالهم مع الإنجليز. طبعا هذه النقطة أثارت دهشة العثمانيين واستغرابهم. العثمانيين كانوا يتوقعون من الشيعة وعلمائهم يرحبون بالإنجليز لما ذاقوا من مرارة على أيدي العثمانيين، لكن المغزى محمد تقي الشيرازي ومن منطلق المبادئ والاعتزاز بدينه وأن الموضوع أصبح صراعا بين الإسلام والكفر، فأرسل فتاواه في توحيد المسلمين وجمع الصف في كل أطياف الشعب العراقي بعربه وأكراده وتركمانه وسنته وشيعته ومسلمي وغير مسلمي، ليواجهوا المحتل البريطاني بيد واحدة. وبهذا هو سجل انتصارا كبيرا للإسلام. حديث طويل لكن ملخصات. كتب المرحوم الشيخ محمد حرز الدين أعلى الله مقامه في كتابه معارف الرجال بأن أحد الثقات أخبره عن مشاهداته التاريخية لمواقف المغزى الشيرازي، يعني عن حس، خصوصا لما جمع رؤساء القبائل العراقية في الفرات الأوسط بداره الخاصة بليلة نص شعبان، كانت مدينة كربلاء تموج بالزوار، ولما اجتمعوا رؤساء القبائل عند المغزى محمد تقي الشيرازي استنطقهم عن مدى ثباتهم وولائهم. لما اطمأن، هذا يذكر الشيخ محمد حرز الدين بمعارف الرجال بالجزء الثاني، يقول لما اطمأن المغزى محمد تقي الشيرازي إلى تعهد رؤساء عشائر الفرات الأوسط بارك لهم شجاعتهم وخاطبهم بهذه الكلمة: إن الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، وأصدر فتواه وكانت: سيروا والله عونكم ومن ورائكم. لا ينسى شعب العراق، وإن شاء الله لن ينسى الأجيال القادمة، لن ينسوا رجال العراق أهل العراق المواقف الصلبة والموقف الوطني للمغزى محمد تقي الشيرازي. لما انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1336 هجرية طبعاً، أرادوا الإنجليز أن يعينوا حاكم بريطاني على العراق، فشاع الخبر بأن الإنجليز يريدون أن يخلون حاكم على العراق. ما أن استشعر المغزى الشيرازي رحمة الله عليه بذلك، وأن الإنجليز لديهم مكائد ولديهم دسائس، فأصدر فتواه التاريخية، هاي الفتوى التي إلى الآن توجعهم للإنجليز والمحتلين. أصدر فتواه تاريخها 20 ربيع الأول عام 1337، ونصها: ليس لأحد الحق، شنو، من المسلمين ومن أبناء العراق أن ينتخب أو يختار غير مسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين. طبعا علماء الإمامية فتاواهم منتزعة من القرآن أو نصوص آل البيت، حرم هذا. وشكل المغزى محمد تقي الشيرازي هيئة من كبار العلماء والشخصيات العراقية، مثل السيد هبة الدين الشهرستاني، السيد حسين القزويني، وعبد الكريم عواد، هذا من رؤساء القبائل، لمراقبة الأمور. على أي حال، بهذه الفتوى تهدم كل ما بنته السلطة، وأتبع هذه الفتوى فتاوى ثانية مهمة، وأوجب على العراقيين المطالبة بحقوقهم ولو كلف ذلك استعمال القوة. شوف، وهذه الفتوى أعطت الهيبة والعزة للشعب العراقي، وبدأوا البريطانيين من ذلك اليوم يشعرون بأن علماء الإمامية والمغزى محمد تقي الشيرازي وجه إليهم ضربة قاضية. على أي حال، حديث طويل. مرحوم مغزى محمد تقي الشيرازي عند مؤلفات مهمة، وإن كانت قليلة لكن مهمة من حيث مضمونها، وله ديوان أدب عربي بالشعر العربي وآخر باللغة الفارسية. هذا العالم الجليل والمجاهد القليل النظير توفي في كربلاء المقدسة في 13 ذي الحجة عام 1338، يعني 1920 ميلادي، وصار لوفاته دوي في العراق، وشيعته الجماهير على الأكتاف، وصلى على جثمانه شيخ الشريعة، وحسب وصيته دفن في إحدى غرف الصحن الحسيني الشريف بكربلاء، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يلي تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا ذكرني
يلي أقرى لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا موالي يا أبناء رسول الله، عبدكم وابن أمتكم الذليل بين أيديكم، والمضعف في علو قدركم، والمعترف بحقكم، جاءكم مستجيرا بكم، قاصدا إلى حرمكم، متقرباً إلى مقامكم، متوسلاً إلى الله تعالى بكم. أأدخل يا موالي، أأدخل يا أولياء الله، أأدخلوا يا ملائكة الله المحدقين بهذا الحرام المقيمين بهذا المشهد؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الفرد الصمد الماجد الأحد المتفضل المنان المتطول الحنان الذي منى بطوله وسهل زيارة ساداتي بإحساني ولم يجعلني عن زيارته ممنوعا بل تطول ومناح. السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم آل رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى. أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيبا خلقنا بما منا علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلك من الردى، فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم، إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها، يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه، إذ صد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه، فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به، فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا، فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت، بحرمة محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت المرجع.
ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مورو، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرو، طاو طاو على جمر الأسى والشوق طاغ مؤلم، يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا غامر الإحسان، يا غامر الإحسان، زدني من الإيمان والعفو والغفور.